أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقع الكلام في المشتق، وهو البحث الأخير من المباحث التي قدمها المصنف رحمة الله عليه قبل الشروع في المقاصد، الأمر 13. في الابتداء، ما هو المشتق؟ الاشتقاق في اللغة بمعنى أخذ الشيء من شيء، ولذا يقال اشتق النهر من الوادي، بمعنى أخذ منه وجرف منه جزءا. بينما الاشتقاق في الاصطلاح النحوي هو أيضا أخذ شيء من شيء، لكن لا مطلق الأخذ، وإنما بشروط مخصوصة. يستفاد من كلماتهم أن الاشتقاق يتقوم بشروط ثلاثة، وأن الأخذ يتقوم بشروط ثلاثة. الأول الاتحاد في الحروف، الثاني الاتحاد في الترتيب، والثالث الاتحاد في المعنى الأصلي. فقولنا الاتحاد في الحروف يخرج ما يسمى باصطلاح بعض الأدباء بالاشتقاق الأكبر، كما لو وجدت كلمتان متحدتان في المعنى ولكن بينهما تغاير في مادة الحروف، اتحدا معنى ووزنا ولكن بينهما تغاير في الحروف في مادة الحروف. وقولنا الاتحاد في الترتيب يخرج ما يسمى بالاشتقاق الصغير، وهو ما لو وجد اتحاد في الترتيب أو اتحاد في الحروف لكن في الترتيب كان يوجد تقديم تأخير، كملك وكلم. من ناحية الحروف يوجد ماذا؟ اتحاد، لكن من ناحية الترتيب لا يوجد اتحاد. من هنا نفهم أن هذا التعريف للاشتقاق مختص بما يسمى عند بعض الأدباء بالاشتقاق الأصغر. فالاشتقاق المتعارف عند النحاة هو هذا الاشتقاق، أن يكون هناك اتحاد في مادة الحروف الأصلية وفي ترتيبها وفي المعنى الأصلي. قولنا في المعنى الأصلي إذ لا يمكن الاتحاد في تمام المعنى بين المشتق والمشتق منه، لأن فائدة الاشتقاق هي إضافة معنى زائد على المعنى الأصلي. مثلا عندما نشتق ضارب من ضرب أو من يضرب، على الاختلاف بين الكوفيين والبصريين أن الاشتقاق هل هو من المصدر أو من الفعل المضارع، فضارب في أصل معنى الحدث يوجد بينهما اتحاد، لكن أفاد معنى زائد وهو صدوره من فاعل ما. كيفما كان، هذا هو الاشتقاق عند النحاة. سوف يأتي بعد قليل أن الاشتقاق عند علماء الأصول يغاير الاشتقاق عند علماء النحو مغايرة العموم من وجه، فالنسبة بين المشتق الأصولي والمشتق النحوي هي نسبة العموم والخصوص من وجه. اختلف العلماء منذ القديم، فإن هذا البحث لعل أول ما طرح في المباحث الأدبية في علوم البلاغة، ثم في زمن تدوين القواعد الاستنباطية في القرن الثالث وما بعد، بدأت جذور هذا البحث تظهر إلى أن وصل إلى ما هو عليه في وقتنا الحالي. اختلفوا في أن المشتق هل هو حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، أو أنه أعم من المتلبس والمنقضي. هكذا عنوان البحث في كتب الأصول. عندما نريد أن نستعمل لفظة ضارب التي هي من المصاديق المتيقنة للمشتق الأصولي، لأن بعض المصاديق مختلف فيها كما سوف يأتي، فطارة نطلقها على إنسان متلبس ومتصف بالفعل حين الإطلاق بصفة الضرب. لا شك أن هذا الاستعمال يكون على وجه الحقيقة. وأخرى نطلق هذه الكلمة على ذات سوف تتلبس بالصفة في المستقبل، نقول زيد ضارب، يعني نقصد الآن والحال أنه سوف يضرب في الغد. اتفقوا أيضا على أن هذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا، وثالثة نطلق هذا المشتق على من كان متلبسا بهذه الصفة في الزمن الماضي، فنقول في هذه اللحظة زيد ضارب باعتبار أنه كان ضارب. هذه الصورة الثالثة هي محل النزاع عند علماء الأصول، أن هذا الاستعمال هل هو على وجه الحقيقة أم أنه على وجه المجاز. فمن اختار أن هذا الاستعمال على وجه الحقيقة فيكون قد اختار أن المشتق قد وضع للأعم من المتلبس بالفعل وممن انقضى عنه التلبس. ومن قال إن المشتق إن استعماله في المنقضي على وجه المجاز حينئذ يكون ممن اختار وضع المشتق لخصوص المتلبس. لكن لا تتوهم من هذا الكلام أن الأقوال منحصرة بالنفي والإثبات، بل يوجد أقوال أخرى، يوجد تفصيلات كما سوف يأتي في خلال البحث. قبل أن يشرع المصنف في بيان المختار وأن المشتق قد وضع للخصوص المتلبس أو للأعم، يرى أنه من المناسب أن نتعرض لجملة من البحوث التمهيدية التي تسلط لنا الضوء وتساعدنا للوصول إلى نتيجة منطقية. البحث التمهيدي الأول في تحديد المراد من المشتق في علم الأصول. بعد أن عرفنا المشتق في علم النحو، فهل المشتق في الأصول يساوي المشتق النحوي أم لا؟ على مستوى المصاديق التي وصلت عند النحاة إلى 12 موردا، مشتقات النحوية كم؟ 12. طبعا مع التبادل بين الفعل المضارع والمصدر، بين الكوفي والبصري. فهل المشتق الأصولي يشمل تمام هذه المصاديق ولا يشمل غيرها لتكون النسبة هي التساوي، أو أنه يشمل تمام هذه المصاديق ويشمل غيرها ليكون المشتق الأصولي عام مطلقا من النحو، أم أن الأمر بالعكس ليكون المشتق النحو عام مطلقا من المشتق الأصولي، أم أنهما يلتقيان في بعض المصاديق ويختلفان في بعض. لتكون النسبة العموم والخصوص من وجه. هذا البحث بهذه الكيفية لم يكن مطروحا عند القدماء، وإنما أثير عند المتأخرين، فلذا نجد أن بعض المتأخرين لاستكشاف النسبة طارة يستشهد بإطلاق عنوان المشتق عند القدماء ليستفيد من ذلك أن المشتق الأصولي هو المشتق النحوي. والبعض يستشهد بأمثلة القدماء ليستكشف من التمثيل أن المشتق الأصولي ينحصر بالأمثلة المحدودة فيكون أخص. فالآن نريد في الابتداء أن نتعرف على مختار المصنف. إذن صار واضح سير البحث. يرى المصنف أن المشتق الأصولي ليس هو مطلق ما يسمى بالمشتق في النحو، عند النحاة انقسمت الكلمة إلى مشتق وجامد. وعرفوا المشتق في قبال الجامد أنه ما له وضع شخصي بلحاظ مادته ونوعي بلحاظ هيئته. وسابقا ذكرنا أن الهيئات لا يمكن أن توضع بالوضع الشخصي لتكثرها في ضمن المواد، فلذا توضع بالوضع النوعي. بينما الجوامد منحصر الوضع فيها بالوضع الشخصي، لا نستطيع أن نضع وضعا نوعيا لأن مادة مشخصة، فنتصور ذات هذا اللفظ حجر ونضعه للمعنى، لأن هنا تقسيم الوضع إلى شخصي ونوعي لا تنسى بلحاظ ماذا؟ بلحاظ تصور اللفظ. أما بلحاظ تصور المعنى تقدم ينقسم إلى 4 أقسام لا نخلط بين البحث. فاللفظ إذا تصورته بنفسه فيسمى الوضع ماذا؟ الوضع الشخصي. وإذا تصورته في ضمن قالب عام يحكي عنه وعن غيره فنسميه بالوضع النوعي. فالمشتق بلحاظ مادته له وضع شخصي وبلحاظ هيئته له وضع نوعي. والجامد ليس له إلا وضع ماذا؟ شخص. طبعا نتكلم عن المفردات، لا نتكلم في ضمن الهيئة التركيبية، لا لأن في ضمن الهيئة التركيبية تقدم أن هل المركبات تحتاج إلى وضع أو لا تحتاج، هذا تقدم. نتكلم عن المفردات مع قطع النظر عن التأطر في ضمن هيئة تركيبية معينة. تفضلوا. نعم. هنا. المهم فبناء على ذلك تنقسم الكلمة إلى مشتق وجامد. كل من المشتق والجامد عندهم ينقسم إلى قسمين. أما المشتق فقد قسم المشتق إلى قسمين. القسم الأول ما كان جاريا على الذات ويحمل على الذات وكان له في الخارج ما بأزاء. فمثلا من جملة أمثلة ذلك أن قولنا في اسم الفاعل زيد ضارب، فإن هذا المشتق يجري على الذات بلحاظ اتصاف الذات بخصوصية ما، فيقال زيد ضارب ويقال زيد مضروب. هذا نوع من أنواع المشتقات. القسم الثاني من المشتقات التي تسمى في النحو بأنها مشتق هي ما كان يمكن أن يحمل على الذات لكن مع كونه مركبا من حدث وزمان، هذا بحسب اصطلاح النحاة نتكلم، كالأفعال كفعل الأمر فعل المضارع وفعل الماضي. طبعا فعل المضارع بناء على أنه مشتق، أما إذا جعلناه أصل الاشتقاق يكون خارج. هذا بالنسبة للمشتق. بالنسبة للجامد ينقسم عندهم أيضا إلى قسمين. القسم الأول ما كان عنوانا منتزعا عن مقام الذات وقولنا إنسان حجر. حجر عندما نحمله على هذه الذات الخارجية هو ليس شيئا مضافا إلى الذات كإضافة البياض إلى الجدار، بل هو عنوان منتزع من نفس هذه الذات. كذلك الإنسان، يعني بمعنى أن هذا العنوان الجامد هو في الحقيقة ماذا؟ من ذاتيات هذه الذات. النوع الثاني من الجوامد ما كان غير منتزع عن مقام الذات، وإنما من باب تحلي الذات بخصوصية ما انتزعنا هذا العنوان، كعنوان الحر، الرق، الزوج، الزوجة وما شابه ذلك. فإذا المشتقات تنقسم إلى قسمين، والجوامد تنقسم إلى قسمين. بنظر المصنف أن المشتق الأصولي أخذ قسما من المشتق النحوي وقسما من الجامد النحوي. فما لم يكن من قبيل الأفعال عند المصنف هو من المشتقات الأصولية. يعني أي قسم من المشتق النحوي؟ القسم الأول. وما كان من الجوامد من قبيل القسم الثاني بنظر المصنف يدخل في المشتق الأصولي. طبعا سوف يأتي في أواخر البحث أن القسم الأول من المشتق النحوي ليس بأكمله داخلا في المشتق الأصولي، بل يضيف المصنف شرطا، لكن نذكره الآن للحاجة إليه الآن. خلاصته يأتي تفصيله، أنه يشترط في المشتق الأصولي أنه إذا زال أن لا يؤدي إلى زوال الذات، إذ لو أدى إلى زوال الذات حينئذ لا معنى لعنوان النزاع، لا معنى لأن نقول هل المشتق حقيقة لمن انقضى عنه، لأنه إذا انقضى عنه لم يبقى شيء حتى نبحث أنه حقيقة فيه أو لا. وعلى هذا الأساس كلمة الناطق التي هي في اللغة اسم فاعل من النطق إذا أخذت بعنوان الفصل المنطقي تكون خارجة عن محل النزاع، لأن الفصل إذا زال لا تبقى الذات، لأنه من الذاتيات، والذات إذا زال لا تبقى ذات حتى نتنازع أنها إطلاقها على الذات حقيقة بدون الوصف حقيقة أو مجاز، أصلا ما في ذات. هذا الشرط سوف يأتي إن شاء الله تفصيل. بناء على ذلك تكون النسبة بين المشتق النحوي والمشتق الأصولي بنظر المصنف ماذا؟ العموم والخصوص من وجه. والمتحصل من تمام هذا الكلام أن المشتق الأصولي يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون مما يجري على الذات ويصح أن تتصف به الذات بأي نحو من أنحاء الاتصاف. أنحاء الاتصاف مختلفة، طارة تكون على نحو الصدور مثل ضارب، وأخرى تكون على نحو الحلول مثل ماذا؟ عالم، وثالثة تكون على نحو الملكة مثل مجتهد، ورابعة تكون على نحو الصنعة والحرفة مثل نجار، وما شابه ذلك من الأمور التي سوف يأتي الكلام عنها في محلها. الشرط الثاني الذي هو لم يذكره الآن سوف يأتي في المستقبل، أن يكون الوصف الاشتقاقي إذا انتفى لا يؤدي إلى انتفاء الذات، لنخرج ماذا؟ مثل الناطق المنطق. هذا ما سوف يأتي بعد قليل. في مقابل هذه الآن الفتوى الأصولية، طبعا الثاني الشرط الثاني ذكرنا ما هو السبب. في مقابل ذلك هناك رأي لصاحب الفصول. صاحب الفصول وافق المصنف لجزء من كلامه، وافقه يعني بمعنى أنه توافقا، وإلى صاحب الفصول قبل المصنف ما يصير مثل في أحد الكتب يذكر رأي فيقول وقد وافقني عليه السيد المرتضى، معاصر يعني، يقول وقد وافقني عليه السيد المرتضى. المهم فهو ربما هناك وافقة في الوافقة هنا حتى لا نظلمه. فالمهم وافقه في جزء من كلامه وخالفه في جزء آخر، فيرى صاحب الفصول أن اسم الفاعل والصفات المشبهة التي تناظر اسم الفاعل كطاهر القلب جميل ظاهري بتعبير ابن مالك، هذه وإن كانت أوزانها أوزان اسم فاعل لكنها صفة مشبهة، فاسم الفاعل والصفة المشبهة هي المشتقات ماذا؟ الأصولية. وأما غيرها فليس من المشتق أصولي. ويستدل على هذا المدعى بوجوه. الوجه الأول أننا إذا رجعنا إلى القدماء نجد أنهم عندما يبحثون عن المشتق يمثلون له باسم الفاعل. طبعا حتى لأجل مقام صاحب الفصول لابد هذا نقوي هذا المطلب حتى لا يرد عليه إشكال بسرعة. تقريب الاستدلال أنه قد ثبت في المنطق أن التعريف قد يكتسب من التمثيل، كما أن التعريف قد يكتسب من التقسيم، وهذا ما يسمى بالتعريف بالمثال. فلان في أول الألفية يقول ماذا؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقر، عرف الكلام بقوله كاستقر، لكن اختلفوا خلاف بين المرادي وبدر الدين أن هذا تمثيل بعد تمامية الحد أو أنه متمم للحد. الآن لا يهمنا، لكن التعريف بالمثال شائع. فعلماء الأصول لما ذكروا المشتق في عناوينهم ومثلوا له من دون أن يعرفوا، نستكشف من ذلك أن هذا المثال هو المعرف للمشتق الأصولي. واضح هذا الكلام؟ فحينئذ يصلح كدليل لحصر المشتق الأصولي بأسماء الفاعلين وما شابه ذلك من الصفات المشابهة. المصنف رحمة الله عليه يناقش في هذا الدليل، طبعا بعد أن قوينا دليل صاحب الفصول لابد أن نقوي دليل المصنف ولا نرضى بما هو مذكور. حاصل الجواب أن ما ذكره صاحب الفصول إنما يكون له وجه في مورد يكون علماء الأصول قد ابتكروا اصطلاحا وتسمية، فلو لم يكن للمشتق سابق قبل الأصول ثم ذكروا عنوان المشتق ومثلوا له، حينئذ نقبل أن هذا تعريف بالتمثيل. لكن لما كانت هذه الكلمة لها سابقة في المباحث الأدبية فلا يكون ذكر المثال للحصر وإنما لمجرد التمثيل، فحينئذ لا نستطيع أن نستفيد من تمثيلهم للمشتق في علم الأصول باسم الفاعل أنهم ماذا؟ يحصرون النزاع في اسم الفاعل. لا يا لا التفت، لا التفت الآن جيدا، مصطلح مغاير بعد البحث فهمنا المغاير. الآن إذا واحد ألف علما وجاء بكلمة مستعملة في علم قبله إذا كان يريد أن يبتكر اصطلاح لابد أن ينبه، وإلا فيحمل على هذا الاصطلاح الشائع. فلما جاءوا القدماء، قلنا بحث التعريف لم يكن شائعا بين القدماء، لما جاء القدماء وإنما شاع بين المتأخرين، عندما جاء القدماء وقالوا هل المشتق موضوع لكذا وكذا، ثم مثلوا كاسم الفاعل، فحينئذ لا نفهم أنهم في مقام ابتكار اصطلاح لكي يكون التمثيل لأجل التعريف، فبالتالي لا نوافق على هذا الدليل الأول الذي استدل به صاحب الفصول. باعتبارنا لأنظم البحث قدمت وأخرت، لا نستطيع أن نطبق العبارة الآن، نكمل البحث إن شاء الله في يوم السبت، والحمد لله رب العالمين. هذا سوف يأتي في السفر
اليوم تقريبا نحضر من المنظر حضر نحضر في المنظر
شوف مشان يعرف نسوي على نعم ليه؟ ليه؟ باقين لشعبان ان شاء الله.